الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن تأمل في القرآن الكريم أيها الإخوة الأحبة يجد أنواعا من الخطاب، فيه خطاب توجه إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه خطاب توجه إلى الناس، فيه خطاب توجه إلى الذين آمنوا، ثم هنالك نوع من أنواع الخطاب توجه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النوع من الخطاب انقسم إلى قسمين. أما القسم الأول وهو الأصل، فهو خطاب خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود كل الأمة، فكان خطابا تشريعيا، وكان تعليميا، يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد كل أمته، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أما الخطاب الخاص الذي لم يكن يراد به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب يتعلق ببعض خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي صرح القرآن الكريم بها، ولم يكن ذلك الخطاب مبهما ولا غامضا، إنما كان القرآن يصرح بأن المقصود فيه إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. وهكذا، فإن كثيرا من الناس أيها الإخوة حينما يقرؤون آيات في القرآن الكريم خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لا يخطر بباله أنه مقصود بالخطاب. وهذه تصرف الإنسان، تصرف المسلم، تصرف المؤمن عن كثير من الفوائد التي ينبغي عليه أن ينتفع من خلال هذه الآية بها. ومن الآيات التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان المراد أمته صلى الله عليه وسلم مع كونه مخاطبة، قوله تعالى: يا أيها المزمل وقوله تعالى يا أيها المدثر. فظاهر هذه الآيات خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن اللفظ الخاص لا يصرف دلالتها العامة التي يراد منها كل مؤمن وكل مسلم. ولكن خصوصية هذه الآيات أيها الإخوة الأحبة أنها كانت تهيئ للدعوة. وهكذا فإننا عندما نريد أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، فإن علينا أن ننظر في الآيات التي خطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظروف صعبة، وكان المراد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. ولقد استوقفتني أيها الإخوة الأحبة، استوقفتني آيات كتاب الله تبارك وتعالى في سورة المدثر. هذه الآيات التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها وأراد بدء الدعوة وأراد أن يتوجه دين الإسلام ودين الحق إلى جميع الناس. لكن ما نريده أيها الإخوة أن نقرأ هذه الآيات وأن نستشعر أننا خوطبنا بها من أجل أن نفهم المعنى الذي ربما لا يصل إلينا حينما لا نقرأها، ونحن نفهم أننا نحن المقصودين بهذا الخطاب. يا أيها المدثر، يا أيها الذي قد تغطى بالغطاء، والدلالة اللغوية للدثار إنما هي الغطاء. وهذا يعني أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج المدعو، يريد أن يخرج المخاطب بهذه الآية من الغطاء. إن معضلات الناس ومشكلاتهم تنتظر ذلك الإنسان، عليه أن يخرج بصورة واضحة يراقبها جميع الناس. إن الغطاء في هذه الحالة لا يصلح أبدا، لأنه مطلوب منه أن يخرج من ذلك الغطاء إلى الناس، فالناس يحتاجون إلى المسلم ويحتاجون إلى المؤمن حينما يخرج إليهم من غير غطاء يغطي صورته الواضحة التي يحتاج العالم إلى رؤيتها مطبقة ومحققة. إن العالم لا يحتاج إلى كلمات كما يحتاج إلى صورة واقعة، إلى صورة محققة. يحتاج العالم إلى وضوح حينما يخرج الإنسان من غطائه إليهم فيها. يا أيها المدثر قم فأنذر، حينما تخرج من دثارك وحينما تخرج من الغطاء الذي يغطيك، وربك فكبر، لأنك لن تقدر على خطاب الناس وأنت ترجوهم وأنت تخافهم. إنما ينبغي عليك أن تعظم الله تبارك وتعالى في قلبك، فإذا عظمت الله تبارك وتعالى في قلبك فإنك تكون عندها قادرا على خطاب الناس. وثيابك فطهر، ذلك الغطاء الذي كان يغطيك ويسترك ينبغي أن يكون طاهرا أيضا قبل أن تخرج إلى الناس. ولربما يفهم بعض الناس فهما خاطئا أن المسلم لا يمنع أن تكون أعماله حسنة
وأن يكون إيمانه الباطن مستترا، ثم هو حين يخرج إلى الناس يخرج بغطاء يغطي صورته ليقول الناس عنه إنه مثلهم، بمعنى أنه حينما يخرج إلى الناس يريد أن ينسى الناس صورته الإسلامية، يريد أن لا يتذكر الناس حينما يخرج إليهم أنه صاحب هوية إسلامية، فيلوث ثيابه الظاهرة، يلوث غطاء يستتر به من أجل أن يعلن للناس أنه مجانس إليهم. وهذه أيها الإخوة مشكلة من مشكلات المجاملات التي غطت كثيرا من المسلمين من أجل أن يكون مبررا في ذاته أنه الأقرب إليهم. لا، إن الأقرب هو الذي يكون يا إخوة الأقرب إلى القلب، إن الأقرب هو الذي يدخل إلى القلب بأخلاقه مهما كان شكله مهما كانت صورته، إنه يكون محببا وقريبا حينما يدخل إلى القلوب من خلال إحسان وبر وأخلاق حسنة. فثيابك التي تسترك طاهرة بالظاهر وفي الباطن. ولقد نص المفسرون في التفسير، ولا أقول هذا تزيدا، نص المفسرون على أن قوله تعالى وثيابك فطهر إنما هو من استعمالات العرب في لغتهم، والمعني إنما هو النفس الإنسانية والأخلاق الإنسانية. فالعرب عندما تقول فلان طاهر الثياب فإن ذلك يعني في لغة العرب أنه رجل صالح، وأن نفسه زكية، وأنه من أهل الخير والأخلاق. ينبغي ألا نتوقف عند ظاهر الكلام ونغفل في هذه الحالة عن دلالة كانت سائدة في وقت لغة متطورة، في وقت كانت اللغة فيه تؤدي بكلمات دلالات كثيرة. والرجز فاهجر، فلا يناسب من يدعو إلى الله أن يكون فيه نوعا من أنواع الإثم ظاهرا ولا باطنا، أن يكون في خلوته وجلوته طاهرا ولا تمن تستكثر، لأنه ربما يتوهم أنه قدم للإسلام شيئا، وربما يتوهم أنه قدم من الأعمال الصالحات شيئا، وإنه وهم يتوهمه. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليه، وهكذا فكل شيء يظهر عليك من الخير فإنما هو بفضل الله، ولا تمن تستكثر. إذا رأيت خيرا أجراه الله سبحانه وتعالى على يديك، ولربك فاصبر، فإن الذي ينتظرك من المحن كثير. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وهذا يتناسب مع قوله ولربك فاصبر، لأن المناسبة تقتضي أن يكون المعنى أيها الإخوة إن محنتك أيها المسلم التي تمر بها والتي أمرت أن تصبر عندها هي قليلة في محنة الآخرين الذين لم يدخلوا في الإسلام والذين كانوا سببا لمحنتك، لأن المحنة التي تنتظرهم أكبر بكثير من محنتك، فهي من معززات قوله تعالى ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، صابر. لذلك فإنك حينما تصبر وتتذكر محنة غيرك الذي يحاربك والذي يخطط في الليل وفي النهار من أجل حربك وحرب دينك، إن صبرك قليل فيما ينتظر ذلك المحارب أمامك، وفيما ينتظر ذلك الذي أصر على استكباره وجحوده. ثم انظر بعد ذلك إلى الدلالة العامة التي يعطيها قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا الذي خلقته وحيدا في بطن أمه، لا مال له ولا ولد، فأنعمت عليه فكفر، ثم يأتيني يوم القيامة وحيدا، ذرني معه وحيدا، فإنني أنتقم لك منه، ذرني ومن خلقت وحيدا. ذلك الإنسان الذي خلقته ضعيفا وحيدا، ويبعث ويأتيني يوم القيامة وحيدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن معاني هذه الآية: ذرني وحدي معه فأنا أنتقم لك منه. وهذا من معززات صبر المسلم أيضا: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. مع كل هذا هو يبحث عن الزيادة في المال، والزيادة في القوة، والزيادة في العتاد، والزيادة في أسباب الدنيا، ثم يطمع أن أزيد. كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا. وهذا يعطيكم أيها المسلمون سنة من سنن الله سبحانه، أنه يملي للكافر وأنه يعطي للطاغية، لكنه سبحانه وتعالى بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فإذا رأيت طاغية يطغى في الأرض، وإذا رأيت جبارا يفسد فيها، عليك أن تفهم أنها أيام معدودات. ثم يطمع أن أزيد. كلا، لو كان شاكرا فإنه يزيده ربه، لكنه كافر جاحد طغى وأفسد. كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. وهذه سنة أخرى، أن ذلك الجبار وأن ذلك الطاغية سوف يضطره الحق سبحانه وتعالى إلى شيء يصعده، يرتقي إليه إلى عقبة شاقة، يطمع في أن يرتقي إليها، ثم هو بعد ذلك يكون ذلك الارتقاء معضلة بالنسبة إليه في صعودها وفي امتناع النزول بعدها. إنه فخ نصبه الحق سبحانه وتعالى لا. والصعود في اللغة إنما هو المرتفع، المرتفع الشاق. سأرهقه يعني سألجئه وأسوقه. إنه يطمع في ذروة، إنه يطمع في قمة، إنه يطمع أن يكون قمة العالم، إنه يطمع أن يكون صاحب اليد القوية في العالم، إنه يطمع ويطمع، وتسوقه أطماعه إلى ذلك الصعود. فإذا وضع نفسه في ذلك الصعود بدأ شراكه يحيط به، إن ذلك الصعود سوف يرهقه وسوف يجعله في حالة من المشقة، فإن هو وصل إلى ذلك الصعود لم يقدر على النزول بعده. إنها سنن، حين نقرأ القرآن ونفهمه أيها الإخوة الأحبة، إنه فكر وقدر. والآية يا إخوتي حين يقول الله سبحانه وتعالى فيها فكر وقدر، تعني أنه صمم وخطط تخطيطا طويلا. ومعنى قدر أنه هيأ في نفسه شيئا ما. إنه فكر وقدر، وقدر في لغة العرب هيأ نفسه وهيأ في نفسه أمرا ما لحرب الإسلام ومن أجل أن يكيد للمسلمين. إنه فكر وقدر، وكان ذلك التقدير الذي هيأه في نفسه يتناسب مع تفكيره السقيم الذي أراد من خلاله عداء الإسلام والمسلمين. يا ليته فكر وقدر أن يكون ناجيا في دنياه وآخرته، يا ليته فكر وقدر في مصلحة الإنسانية، يا ليته فكر وقدر أن يكون من خلال سلوكه أسوة صالحة. إنه فكر وقدر. وانظر كيف يدعو عليه بعد ذلك بقوله فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، حينما يجعل الله سبحانه وتعالى دعاءه عليه أن يقتل بما يتناسب مع تقديره، وهي بشارة تنتظر أعداء الله، لأن الذي يدعو عليهم إنما هو الله. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر بأي شيء بأي سبب يدفع الحق ويرده ويدمغه، ثم نظر وتأمل في الأسباب التي بها يحارب الحق، ثم نظر ثم عبس، والعبوس التقطيب، فلا ترى فيه ابتسامة لكنك ترى فيه مقتا وغضبا. ثم عبس وبسر، والعرب تقول عن المركب إذا وقف فلم يتقدم ولم يتأخر تقول بسر المركب وأبسر، يعني وقف في مكانه. والآية تشير إلى وصف دقيق، حينما يطغى الهوى على الإنسان فيقف عنده، لا يتزحزح عنه، لا يتقدم عنه ولا يتأخر أبدا، إنه واقف وقوفا شديدا مع هواه. ثم نظر ثم عبس وبصر، وقف لا يتقدم ولا يتأخر أبدا عند هواه، ثم أدبر واستكبر ولى عن الحق وأعرض، ولم يكن قادرا ولا قابلا للحق، لم يكن قادرا على قبول الحق ولا قابلا له، واستكبر فكان ممتلئا بالتكبر والغرور. وهذا وصف للجبار الذي يعادي الإسلام والمسلمين، للذي يعادي الله تعالى ويعادي دينه الذي قدمه للإنسان ليكون هدية يسوقه إلى الخير والصلاح. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. والسحر يا إخوتي ما يميزه أنه باطل في صورة حق، فهو تمثيل. إذا قلت فلان أسد، أو قلت فلان نمر، أو قلت فلان حديد، فهو تشبيه في لغة العرب. وحينما تقول الذي عليه المسلمون سحر فهو تشبيه، والمراد منه أن المسلمين إنما الذي هم عليه باطل في صورة حق السحر، فالسحر باطل في صورة حق. أراد ذلك العدو أن يقول إن الذي عليه المسلمون إن الإسلام هو باطل في صورة حق، إن هذا إلا قول البشر، يقولها إنكارا لرسالة الإسلام وأنها وحي من الله تبارك وتعالى ضمن لها الظهور. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا توصيف للعذاب الأخروي الذي ينتظر أعداء الله. ثم قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهي بشارة للمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى عنده من الجنود التي ينصر بها دينه. علم من علم وجهل من جهل، إلا أن إحصاءها على الحقيقة لا يعلمه إلا الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا البيان كله تذكير، هذا البيان كله تقرير، يريد منه في النتيجة التذكير. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، وكما يتعاقب الليل والنهار يربط دعوتكم أيها المسلمون بسنن الكون، فالذي حرك سنن الكون يحرك دين الإسلام، يحركه وفق سنة ثابتة. كما يتعاقب الليل والنهار سيكون على الإسلام ليل ونهار، سيدبر في النتيجة ليل المحنة ويسفر نهار الحق. هذه سنة الله. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، ولم يجعل الليل تابعا للنهار لكنه جعل النهار بعد الليل. فافهم أيها المسلم، فمهما مررت بليل محنة سيكون بعده صبح، فتهيأ لذلك الصبح، على أنه أشار بالقمر في الليل إلى أن محنة المسلمين تختلف عن محنة غيرهم، فإن محنة غيرهم من غير قمر، أما محنتنا فيضيئها القمر المحمدي. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، أما نحن فلا نفقد البدر، نستأنس بالبدر. وإذا استأنست بالبدر صارت الليلة مقمرة، ولهذا فإن بلالا وعمارا وياسرا كان ليل المحنة عليهم مقمرة، لأنه كان يضيء لهم ليلتهم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم وسيرته، وإنما تفهمه في القرآن الكريم يجعل ليلتك مقمرة، إنها لإحدى الكبر، سنة متكررة من سنن الله العظيمة، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. والسورة كلها يا إخوتي مقدمة لهذه الكلمات، لمن شاء منكم. ولم يقل من البشر. حين قال نذيرا للبشر قال لمن شاء منكم، أنتم المخاطبون. يا من فهم الخطاب من قوله تعالى يا أيها المدثر، وفهم معنى ثم عبس وبسر، والذي بسر هو الذي لا يتقدم ولا يتأخر واقفا عند هواه. أما أنتم فأنتم الأمة التي تتقدم حين يأمرها الله سبحانه وتعالى أن تتقدم إلى شيء، وتتأخر حينما يأمرها الله سبحانه وتعالى أن تتأخر إلى شيء. واقرأوا ذلك الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. فإنه يعني أن التقديم والتأخير لا يكون دائما محمودا، إنما يكون التقدم تارة محمودة ويكون تارة أخرى مذمومة، ويكون التأخر تارة مذموما ويكون تارة محمودة. إن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تتقدم إلى الجنة وأن تتأخر عن النار، وأمرك أن تتقدم إلى الطاعة وأن تتأخر عن المعصية، وأمرك أن تتقدم إلى الخير وأن تتأخر عن الشر، وأمرك سبحانه وتعالى أن تتقدم إلى كل ما يرضي وأن تتأخر عن كل ما يسخطه. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ومنه نفهم قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والقرآن يؤكد بقوله منكم من أجل أن يلفت انتباهكم إلى ذلك المعنى البديع الذي يكون فيه المؤمن هينا لينا. قال صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم. وقال: المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، إنها حركة وحيوية. المسلم لا يقف عند هواه كذلك الجبار الذي عتى وكان عدوا فوقف دون أن يتقدم أو يتأخر، بسر لكنه يتقدم عندما يريد الله سبحانه وتعالى منه أن يتقدم، ويتأخر حينما يريد الله سبحانه وتعالى منه أن يتأخر. هكذا يا إخوتي، فلنقبل على ديننا، فلنقبل على قرآننا بترك الهوى، بالموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله وأمر به، إننا عندها ندخل في سنة الله تبارك وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعذرونا على التأخير لعذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة قبول وإجابة. أقول هذا القول وأستغفر الله تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر أعلي مولانا كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخزل من خزل الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.